الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. إني باليقين، يعني القاطع الجازم بدون شك ولا تردد، أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق، يتعلق بعبد، يعني لا يعبد بالحق مألوه بمعنى معبود سوى الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. التقييد بحق يخرج به الآلهة الباطل المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها. مهم أوي دي، جهل بعض الناس بذلك جعلته يظن أن قول الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب وإلهنا وإلهكم واحد، جعلته يقول لهم نحن وإياكم نعبد إلها واحدة، مع أن الله عز وجل قد قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فرق كبير بين إلهنا وإلهكم واحد وبين أننا نعبد إلها واحدة. هم يعبدون المسيح فهل نحن نعبد المسيح؟ هم يعبدون عزيرا فهل نحن نعبد عزيرا؟ نحن نعبد الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون الأحبار والرهبان، تلك عبادتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حرموا الحلال وحللوا الحرام فاتبعوهم. إذن إلهنا وإلهكم، أي المعبود بحق عندنا وعندكم، المستحق للعبادة الذي أمرنا أن نعبده بحق، واحد هو الله عز وجل، ما سواه من المعبودات عبدت بباطل، فليست عبادتنا كعبادتهم، ولا أننا نعبد ما يعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هو صحيح أن كلمة الإله أصلا في اللغة تطلق على المعبود مطلقا بحق أو بباطل، وهذا مستعمل لغة وشرعا، إلا أن الأغلب غلب في الاستعمال على المعبود بحق. قال سبحانه وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك. فتسمى آلهة، فراغ إلى آلهتهم، ليس أنها معبودة بحق ولكن هم يعبدونها، أما أنها بحق فلا. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون. لذلك نقول أن الإله هو المعبود، ولكن غلب على المعبود بحق. يبقى تفسير لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. وعلى القول أن الإله بمعنى المعبود، يبقى تقدير الجواب لا معبود، الجواب لا كده بحق، تجعله بحق، لابد من هذا التقدير. يقول: هذه شهادة أن لا إله إلا الله، ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها. من جل في صفات كماله ونعوت جلاله، جل يعني تعالى وترفع وثبت له كل كمال، عن عيب وعن نقصان. دل عن عيب وعن نقصان لفظان مترادفان، كل عيب يسمى نقصان وكل نقصان يسمى عيبا، والله منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق. اسم أو صفة الجلال ذو الجلال واسم الجليل تدل على معنى الكمال المطلق، زي اسم الصمد. وزي في معاني النفي القدوس والسلام، له الكمال المطلق والجلال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. خير خلقه على الإطلاق محمدا صلى الله عليه وسلم، معناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. الدليل على أنه خير الخلق على الإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع قوله لمن قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. إذن خير الخليقة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قال ذلك تواضعا مع أبيه إبراهيم، وإما قالها قبل أن يوحى إليه. فلما علم أنه سيد الناس علمنا أنه خير الخلق على الإطلاق، خير من الملائكة ومن العرش ومن سائر المخلوقات، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، رسوله الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هو الصحيح أنه يتقال أمر بتبليغ شرع، أمر بتبليغ شريعة، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس. وهذا سيأتي بعد ذلك، لكن في الجملة هذا هو الصحيح، لكن مع إضافة بشرع جديد ولو في بعض المسائل. وأما أن النبي لم يؤمر بالتبليغ مطلقا فهذا فيه نظر، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، فهو يبلغهم ما أوحي إليه ولم يذكر بالرسالة هذا النبي. ومما يدل على الفرق بين النبي والرسول قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فجمع العطف بينهما يقتضي المغايرة، مع أن الآية تضمنت إرسال الاثنين، والإرسال مراتب، فالنبي يرسل و بمعنى يؤمر بأن يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم دينهم، وإن لم تكن وإن لم يكن هذا الذي يبلغون به شريعة جديدة. رسوله إلى جميع الخلق كافة، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيح من حديث الخصائص فضلت على الأنبياء بست، قال وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة من عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين للإنس والجن، وأن كل من كذب به عليه الصلاة والسلام أو حتى صدقه ولكن أبى اتباعه, أبى أن يتبعه واعتبر نفسه تابعا لنبي غيره أو لرسول غيره, فهو كافر. وقد قال عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين اللذين قال له: نشهد أنك نبي. فقال: فما يمنعكم أن تتبعاني؟ قالوا: إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. الحديث صحيح بمعناه. ولذلك من اعتقد نبوته ولكن لم يرى اتباعه لازما له, ورأى أنه يسعه أن يخالفه كما واسع الخضر أن يخالف موسى صلى الله عليه وسلم لأنه كان على شيء أخرى لم يكن مسلما. بالنور والهدى ودين الحق, بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. سمى الله عز وجل كتابه برهانا لأنه الحجة البينة الواضحة, وعطف وقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا, فهو نور مبين بمعنى موضح ومبين, وهو في نفسه بين. وسماه الله عز وجل روحا لأنه تحيا به قلوب العباد, وهو من أمر الله لا من خلقه بل هو من كلامه عز وجل. ثم قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأيضا يصح إطلاق النور على الرسول صلى الله عليه وسلم على سنته عليه الصلاة والسلام, كما قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير عليه الصلاة والسلام, نور للقلوب. وليس معنى ذلك أنه مخلوق من النور, ليست خلقته كخلقة البشر كما تروى الأكاذيب في ذلك, أنه لم يكن له ظل وأن أول المخلوقات نور نبيك يا جابر مثل هذه الأحاديث الباطلة, بل هو عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا, وإنما نوره هو نور القلوب والأرواح بما جاء به من العلم النافع والعمل الصالح. من جاءنا بالبينات والهدى, يقول: الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم ودين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. هو دين الحق, أي الدين الحق الذي هو الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما, وكل ثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام. تقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه, وكل منهما نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. صلى الله عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. قال أبو العلية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ذكره عنه البخاري. ومن هذا الباب قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي قال الله عز وجل: وإذا ذكرني في نفسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الصلاة من الله، الثناء والرحمة والمغفرة. الصلاة على العبد بمعنى الثناء على العبد. أما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء، والصلاة منا دعاء: اللهم صلي. نحن نطلب من الله أن يصلي، أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع قدره ومنزلته. ومجد صلى عليه ربنا ومجد، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. المجد الشرف والمنزلة، أي جعل الله له منزلة وشرفا. لم يرد فيما أعلم في نص حديث، في نص آية ولا حديث، في أفعال الرب عز وجل أنه مجد عبده. هنا استعملها على سبيل المعنى فقط، والأصل عندنا أن الأفعال هي من الصفات، لا تذكر إلا بما ورد في الكتاب والسنة. التشريف، جعل له شرفا، جعل له منزلة. صلى عليه ربنا ومنجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. والآل أي آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه أنصاره إلى يوم القيامة. واختار أضعف الأقوال. وحكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم ولم يسمه. الذي يظهر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، وأزواجه من أهل بيته. أزواجه ومن أهل بيته، وكذلك بلا شك ذريته عليه الصلاة والسلام. وإن كان المعلوم أن ذريته من فاطمة رضي الله عنها من نسل الحسن والحسين رضي الله عنهما، هم الذين لهم بقاء ومعرفة بالأرض، هم الذين لهم بقاء ومعرفة في النسب المعروفين أنا في الأرض. يقول الشيخ في تدليله على قوله الذي اختاره أتباعه أن آلهم أتباعه أنصاره: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، أو من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. هذا كلام باطل. لما يقول لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، لو قلنا قرابته وسكتنا، وإنما قلنا قرابته وأهل بيته الذين آمنوا به. فأهل الذين حرمت عليهم الصدقة، أما من كان كافرا من قرابته فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين. لذلك ليس قول الشاعر بحجة، مع أنه قال: والآل والصحب. هو يقول للصحابة دخلوا من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. قل إنما أهل بيته المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. والصحب جمع صحابي وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. هو الصح كده, لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. يدخل في هذا من رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو رضيعا كمحمد بن أبي بكر. من لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقه مؤمنا لا يئس بصحابي, بل إنما هو من التابعين أو المخضرمين. من أسلم في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يلقه كذلك ليس صحابيا. من لقيه مؤمنا به ثم ارتد وبقي على ردته كذلك. ليه في الأصح؟ لأن في قول بيقول إن الردة تقطع الصحبة. لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد, فهل يعود إليه صحبته؟ نعم, لأن شرط هبوط العمل هو الموت على الشرك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فيظهر من هذا أنه إذا لم يمت وهو كافر لم يحبط عمله, فلم تحبط صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين لقوه ولم يروه هم صحابة كابن أم مكتوم. نعم, النجاشي ليس من الصحابة ولكنه من التابعين لأنه لقي الصحابة, لقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه مخضرم. المخضرم هو من كان حيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه ولكن لقي الصحابة. يقول وهم أفضل القرون في هذه الأمة, إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هي فايدة برا الموضوع كده, إيه الفرق بين الصحيح والأصح والصواب؟ دي اصطلاحات عند الشافعية. أصله جايب الكلام ده من كلام ابن حجر, والشافعية عندهم الترتيب ده بده حسب درجة الخلاف, فيقول الصواب ضده الباطل, يبقى الخلاف غير سائغ, يبقى قول مقطوع ببطلانه. الصحيح وزيها الظاهر, ده الخلاف فيه سائغ وهذا هو الراجح. الأصح هو الصحيح قصده ايه؟ الضعيف, قصده الضعيف. والراجح قصده المرجوح زيها برضه. ها الظاهر ايه؟ لا الظاهر غير الظاهر, خلاف الظاهر. زي بالظبط كده الاصح يبقى ايه؟ قصده ايه؟ مش الاضعف, الاضعف صيغة مبالغة. هم عندهم ده اصطلاح كده, الأصح عندهم مقابل الأصح, درجة الخلاف في ذلك قريبة جدا, الخلاف بين القولين فيه قريب للغاية، لدرجة الشاذلي يقول ده صحيح فقط، ده تقول ده أصح كأن القولين صحيحين. ها؟ بس وهو التاني برضه خد بالك عندهم في روايات المذهب أو في وجوه المذهب في الصحيح وفي الايه الأصح، عندهم يقولوا مقابل الأصح، مقابل الأصح اللي هي الوجه الأضعف، والضعف بتاعه ضعف يسير. الظاهر ده خلاف سائغ، والراجح خلاف سائغ. لما تلاقي العلماء يقولوا في أصح قولي العلماء، يبقى ده الخلاف في ايه؟ سائغ وقريب كمان، يعني الترجيح ما هوش ظاهر جدا، الترجيح حسب ما وإن كانت تستعمل أصح عند غير الشافعية في معنى الصحيح كثيرا. يعني ممكن يقول ابن تيمية يقول كتير قوي في أصح قولي العلماء، وأحيانا يقول في الصحيح من أقوال العلماء، يستعملهم كتير يعني. لكن الاصطلاح ده اللي محافظين عليه واحد زي الإمام النووي تلاقيه محافظ عليه جامد جدا، وابن حجر يرد برضه، يعني لما النووي على مذهب من يرى أن الصور المحرمة هي ما لها ظل فقط، فقال وهذا وأن القول بجواز ما له ظل باطل، فقال ابن حجر تعليق على كلام النووي وقوله باطل فيه نظر، عايز يقول أنه هو إيه ده الصحيح بس مش والتاني ما ضعيف وليس باطلا. هتفرق في الحته دي وينكر ولا ما ينكرش. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. الأصول هي أصول الاعتقاد، أصول الدين، من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والكلام الإسلام، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. قلنا كان شيخه هو اللي طلب منه يشرح، أن يضع يشرح النظم بعد ما وضعه، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الله عز وجل لم يترك الخلق سدى وهملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان ويترك سدى، سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب، هذه معنيين، لا يؤمر ولا ينهى تشريع، لا يحاسب في الآخرة. هي دي المشكلة اللي بيننا وبين الغرب، الغرب أكثرهم يثبتون وجود الله أو كثير منهم، ولكنهم يرون الخلق لا تلزمهم شريعة، هم يضعون من عند أنفسهم ما يريدون، لا أمر ولا نهي. الفلاسفة كده، الفلاسفة اللي تبعوا الملل والأديان أثبتوا واجب الوجود، وقالوا أن واجب الوجود هو الله، ولكن عندهم لا يتكلم لا يأمر لا ينهى، إنما فاض منه الخلق وتكونت عبر سلسلة الفيوض المواد المختلفة. زي ما تقول الغرب بيثبت وجود الخالق، لكنهم أو كثير منهم، لكنهم لا يتكلمون ولا يبحثون في قضية التشريع والأمر والنهي. زي قضية الحاكمية مش زي ما بعض الجهلة يفتكروا أنها قضية يقول لك ده خلاف فرعي، ده كفر دون كفر، القضية دي قضية هي أصل الدين، أعني قضية الأمر والنهي والتشريع، أن الله أرسل الرسل بذلك، كما أن أعظم ما أمرت به الرسل أن يفرض الله بالعبادة، وهو أول ما دعوا إليه. عشان كده اللي بينكر التشريع لله ويجعله للناس بالتالي شمل ذلك إنكار التوحيد. هو يقول ربنا ما أمرناش ولا ينهانا، هتقول إن هو تصرف العبادة والدعاء الذي هو من العبادة أحد أنواع العبادة. عشان كانت خناقة كبيرة ما بين ناس من السلفيين زمان، أي المسألتين أعظم؟ هل تدخل لا إله إلا في لا إله إلا الله، هل إنكر يعني هل قضية الشرك في الدعاء هو الشرك، وقضية الشرك في الحكم والتشريع درجة أخرى؟ الصحيح أن كلاهما شرك وكلاهما خطير. الذين ينكرون التشريع لله عز وجل أكفر من الذين يقرون بشرعه ويجعلون من ضمن ما شرعه الشرك. كلاهما والعياذ بالله مشرك وكافر، لكن دول أشد. الذين قالوا سننزل مثل ما أنزل الله، دول أشد والعياذ بالله. لسنا مع الذين يقولون أن شرك الدعاء شرك ساذج. مش مهم أن احنا نتكلم الناس فيه كتير، أو ده خبل وخلل وجهل، لأن ده من أعظم أنواع الشرك انتشارا. أنت بيقولوا أن احنا ما نتكلمش في الشرك ده، ما نقعدش بقى نتكلم بقى على الغلو ومش الغلو، نقرر قضية التشريع بس. وبعدين الموضوع خد بعد كده عبر الزمان البعد السياسي مش البعد العقدي في البداية. ولذلك نجد عجبا ممن يدخلون في السياسة لأجل هذه القضية ثم إذا هم يقولون أن التشريع للناس، أن السلطة التشريعية للشعب، في مقابلة من يقول أن لابد أن نعرف أحلاله هو أم حرام. ده من أعظم الخلل، أن الناس يؤمرون بأنهم يعني قضية الشريعة ليست محصورة في قضية مثلا العقوبات. قضية التشريع أصلا أوامر ونواهي، أن الله خلق الخلق ليعبدوه. وذلك أعظم أمور الشريعة إيه؟ التوحيد، الإيمان، النهي عن الشرك، النهي عن تكذيب الأنبياء. قضية الأمر والنهي دي بقول لكم الخلاف اللي بيننا وبين الحضارة الغربية، إن الناس دول بيقولوا أصلا ربنا إن وجد ما يأمرناش ولا ينهانا، فرارا من قضية الحق الإلهي للبشر اللي هم قضية الدولة الدينية. هم ففروا من الرمضاء إلى النار والعياذ بالله. هم كان عندهم عقدة من الايه من الأحبار والرهبان اللي بيشرعوا لهم على مزاجهم، واللي ملكوهم، واللي اعتبروا نفسهم آلهة أو أربابا في الحقيقة كما وصف الله. القضية دي قضية الدولة الدينية عند الغرب اللي هي بقت مذمومة ذما مطلقا. هم استبدلوها، قالوا مفيش حاجة اسمها دولة دينية أصلا، مفيش دين، مفيش شريعة، مفيش حد يؤمر وينهى، واللي عايز يلتزم في نفسه هو حر، من باب الحرية المقدمة على أمر الله. وأما اللي مش عايز هو حر، كله حر هو عندهم والعياذ بالله. ففروا من الرمضاء. الموضوع ده ياخد بالكم مهم، قضية أن الله خلق الخلق ليعبدوه، ليأمرهم وينهاهم ويحاسبهم على ذلك. ما شايفين؟ لا، احنا اللي نقول واحنا اللي نقول لا. هديكم سمعتم واحد من جهله وضلاله قال في المجلس الاسبوعين اللي فاتوا ولا من 10 ايام لما بيقولوا عايزين نعرف حكم الشريعة من خلال الازهر، لا ده ترسيخ للدولة الدينية، ده حقيقة الكلام ده كفر والعياذ بالله. هذا الكلام احسن احوال قائله العالية أن يكون جاهلا، وإلا فهو زنديق والعياذ بالله. يبقى الخطر عظيم جدا على صاحبه إن هو يقول إن لما يقولوا له عايزين نعرف حلال ولا حرام يقول لهم كده ترسيخ للدولة الدينية. ترسيخ للدولة الدينية إزاي؟ الدولة يبقى أنت يبقى عندك إن الدولة دي الدولة الدينية عندك اللي بتدور على الحلال والحرام. وأنه لابد أن يعلم أن هذا أن 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 الحالة في مصر والوضع في مصر هو أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن هذا المجلس فقط هو الذي يشرع ولا يلزمه أي سلطة أخرى. هذه مصيبة عظيمة والله العظيم، ده يحتاج إلى توبة إلى الله. عشان الحته البسيطه دي، ان احنا نعلم ان الله خلق الخلق ايه ليعبدوه، وان العباده هي امر وايه ونهي، واول الاوامر التوحيد واول النواهي الشرك، ان الله لم يخلق الخلق عبثا. لكن فعلا قضيه الصراع بيننا وبين الغرب، بين حضاره الوحي وحضاره الهوى، هي القضيه دي، ان الناس تلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى. هم مش عايزين، والعياذ بالله، هم يأبون ذلك. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولذلك المدعون للسلفية اللي بيقولوا أن قضية التشريع ليست من التوحيد، من أصل التوحيد، دول يعني من أعظم الجهال. أو يقولون أن قضية التشريع أن أن مسألة التشريع لغير الله هذه من باب الكفر دون كفر، ويجعله في مسألة خلاف، أو يضلل من يقول غير ذلك. دي قد ده جهل عظيم. هم مش فاهمين ما يفعله الغرب. المسألة دي مسألة لم يكن فيها قط نزاع بين أهل الإسلام، أن قضية الأمر والنهي والتشريع هي لله عز وجل. عشان حديث ابن عباس كفر دون كفر، ده جهل عظيم. لأن ابن عباس ما كان يوجد عبر تاريخ الإسلام من يتبنى قول الغرب في أن البشر لا يلتزمون بالتشريع الإلهي، إنما كان حكام ظلمة بيجعلوا أوامر ونواهي على الناس تخالف الشريعة. فهو ده اللي ابن عباس قال عليه كفر دون كفر. لكن أصل قضية التشريع دي مفأنة لا نزاع فيها، وكما يقول ابن كثير رحمه الله، من تحكم إلى شريعة المشرع المنسوخة كفر، فكيف من تحكم إلى الياسق وقدمها للشريعة من كفر، فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. القضية في منتهى الوضوح من الأول القرآن لآخره، أن الأوامر والنواهي هي من الله. معنى الرسالة أصلا هو ربنا أرسل رسل عشان يعملوا إيه؟ عشان يبلغوا الناس إيه؟ أوامره ونواهيه، اللي من ضمنها أن يصدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر، لأعظم الأوامر والإيمان، وأن يحبوا الله وأن يخافوه وأن يرجوه للعبادة. القضية دي أصل المسألة، أصل ما بعثت به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من يعبد من دون الله الواطف. فلما تلاقي أن الناس دي الحضارة الغربية فعلا اللي يعرفها كويس جدا ويعرف هما بيقولوا ايه من خلال اعوانهم واتباعهم ومن خلال حياتهم نفسها، قضية التشريع دي عندهم حق للبشر صرفا والعياذ بالله، مع انهم يؤمنون بالله بوجوده، يعني اقصد يعني لا اقصد ايمانا صحيحا، ولكن كما قال الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. عشان كده كنا بقول للإخوة ان القضية دي ان الله لم يخلق خلق سدى هي اضعف قضية عند الحضارة الغربية، ويعني ومش الغربية بس طبعا، مع الغربية والبوذية والشيوعيين وكل الملل دي اللي تفرعت من الفلسفة الغربية في النهاية رحمكم الله، وان امتدت شرقا او غربا، الفكرة دي هي يعني موطن المقتل لمن أراد هزيمة هذه الحضارة. إنها حضارة قائمة على أن لا يعلم الإنسان هدفا للحياة، وأن لا يعلم عاقبة لأمره، وأول ما يبدأ يفكر في الحاجات دي يتضايق ويتعب. أول ما يقولوا له أنت عايش ليه؟ فعين ده أوضح أول حاجة لازم الإنسان يسألها، من أين أتيت؟ إلى أين أذهب؟ ماذا بعد الموت؟ لا، الحياة اللي هي داير عجلتها دي مطلوب ان هو ما يفكرش في الموضوع ده، والمطلوب أنه يظل في صراعات تعميه نهائيا، هي الصراعات السياسية والاقتصادية والفلوس والشغل والأكل والشرب والمطحنة اللي هم بيحطوا الناس فيها ما بين الغنى المطغي والفقر المنسي. الفقير مطحون النظام، كل الأنظمة بس النظام الرأسمالي أشدها في ذلك. التالي بيرسخ نفس القضية، العبودية للمادة، أن المال هو كل، الاثنين متفقين المال هو كل شيء بس مختلفين من اللي يغلب التاني. النظام الشيوعي عايز الطبقة العاملة تغلب، والتاني عايز الطبقة الرأسمالية ايه تغلب، وفي النهاية يبقى في ناس عالية جدا الشيوعيين عندهم الحزب الحاكم بمن فيه، ويطحن الناس التانية، يقتلهم ويستعبدهم. ولغاية النهاردة الأنظمة المستبدة هي اتعلمت من الأنظمة الشيوعية وكل الإجرام ده. والتانيين عندهم أيضا نفس استعباد للبشر بس من خلال الفلوس ولقمة العيش، ومن خلال أن الغنى يبقى قاتل للناس، يذلهم ويستعبدهم ويعمل فيهم كل اللي يتعمل. ليه؟ لأن هم مش لاقين يأكلوا، أو أنهم ما يأكلوش إلا كده، أو لغاية ما ينصبغوا بهذه الصبغة. القضية دي هي أول القضايا، أعظم القضايا. وإزاي أصلا يبقى البعض يفتكر ان الموضوع ده مفروض ان احنا ما نتكلمش فيه؟ الصراع الحقيقي بيننا وبين اعداء الاسلام هي على خير القضيه دي. فلذلك بنقول البدايه بهذه النقطه دائما في الدعوه الى الله، توقظ في القلب الانساني الفطره المستكنه التي هي انه خلق ليميل حنيفا، حنيفا يميل الى الله عز وجل، ويريد ان يعبده ويحب ان يعبده، ويعرف أنه أوجده وفطر فيه، جبل على أن يوقن بأنه ما خلق نفسه، ولا أن أباه وأمه خلقوه. أخ عادي يحكي لي كده، يقول لي قابلت واحد صيني فبيقول له أنت مين اللي خلقك؟ فقال له أمي وأبويا. قال له طب وأنت خلقت عيالك؟ قال له آه. قال له تعملت فيهم إيه؟ قاعد يفكر كده معرفش. قال له طب ومين خلق امك وابوك؟ قالوا هم ابوهم برضه. هو ما عملوا فيهم حاجه؟ عملوهم ازاي وهو شايف قدامه؟ اي واحد بتحمل بتعمل ايه جوه؟ بتعمل له قلب مثلا النهارده وتخيط الشرايين بكره، ولا تعمل الاعصاب بعدها، ولا ما هي قاعده رايحه جايه، ولا لها دعوه بالموضوع، ولا لها دعوه بذكر وانثى وطويل ولا صغير، وكروموزومات عماله تروح وعماله تيجي وعماله تترتب هنا، وهيطلع صفاته كذا ويطلع ده شخصيته كذا من الاول. يعني ملايين الجينات موجوده مترتبه بطريقه معينه، ولا حد الام دي هم عارفين اصلا هو اتكون ازاي، حد عارف فينا؟ ولا احنا بالقطع واليقين واحنا اعقل الكائنات؟ يعني مش معقول البتاع ده بقى هو اللي عارف انا اتكونت ازاي؟ ما هو ده اللي عاملينه. فالمهم ان الانسان القضيه دي قضيه من اهم القضايا، ان يعرف الله عز وجل وان يوحده وان يعبده وان يريده وان يحبه وان يخضع له، وانه لم يخلق سدى. الغرب بيقول والناس كلها بتقول الانسان خلق ليه ما نعرفش، من غير ليه، مش في اغنيه لحمد الوهاب بيقول كده؟ من زمان بطلت سماع اغاني الحمد لله، بس عندهم هو عندهم بيقول لك من غير لي ان ما يعرفش حاجه، اين اتيت الى اين اذهب. لانه تعالى ما خلقهم الا بالحق، لا عبثا ولا باطلا، بل لحكمه بالغه يستحق عليه الحمد. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي بلا حكمة، بلا غاية، بلا أمر ونهي. يقول لا، بل بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل. يعني ايه خلق الباطل؟ ومين اللي خلق الباطل؟ لا، مش مقصود كده. ايوه بالظبط كده, أن, 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 ان الخلق الباطن الفعل هنا خلق مش معنى المخلوق, هنا الخلق معنى فعل الله. فقالوا سبحانك اي عن ان تخلق, عشان قلت لك ده فعل الله, عن ان تخلق شيئا باطلا تبارك وتعالى. قال عز وجل خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون, خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت, والعالم السفلي وهو الارض بما حوت, ان ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه, عن شرك من عبد معه غيره, او عن شرك من عبد معه غيره, تنفع كده تنفع كده, ان يكون من عبد معه له شريك, له شيء من من من, من العالم. يقول وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له, فلهذا يستحق ان يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه تعالى على خلق جنس الانسان من نطفه اي مهينه ضعيفه, فلما استقل ودرج اذا هو يخاصم ربه ويكذبه ويحارب رسله, وهو انما خلق ليكون عبدا لا ضده. وهذا كقوله تعالى اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. وخاصم شديد الخصومه, بين الخصومه, بين انه يخاصم ربه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, عندما امسك بفك بعير وقال وفته بيده وقال ايحيي الله هذه بعد ان صارت رميمه, قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, لان انت كنت اضعف من الرميم ده, ده الرميم ده لسه له شكل, ده لسه فيها بقايا عظم, ده في شكل العظم موجود, دليل على انه كان يعني كائنا. النطفه اضعف من ذلك, دي ادله توقف العالم والجاهل, تخلي الانسان يفكر كده. النطفه دي البتاع الحيوان المنوي اللي يعني لا يرى, اللي في حته قد كده فعلا سنتيمتر مكعب واحد, في 100 مليون حيوان منوي كل منهم يحمل الماده الوراثيه للانسان اللي هو تكون فيه هذا كامله, فيه سر كل صفاته, هو والبويضه اللي قصاده يتجمعوا الاثنين على بعض, نص كروموزوم ونص كروموزوم, كأن الكروموزومات فاهمة بعضها, عارفة مين اللي تترص قدامه, يجوا مع بعض يخشوا. أول ما حيوان منوي من وسط 600 مليون, لأن هو الدفقة في الجماع بتبقى حوالي 5 سنتي 6 سنتي, ممكن فيها 120 مليون, من 40 ل 120 في السنتيمتر الواحد. يعني 600 مليون حيوان منوي, احنا كنا واحد من 600 مليون احتمال, من ضمن 600 مليون احتمال كان ممكن نطلع حاجه ثانيه, ذكائنا محطوط في الايه, في الراس ده, في راس الحيوان المنوي ده, راس وديل. حد شاف تحت الميكروسكوب, دوروا عليها في النت هتلاقوها, حتى في صور, هم دخلوا اليابانيين اظن ولا مش عارف مين, دخلوا كاميرا بعد الجماع عشان يصوروا جريان الحيوانات المنويه نحو البويضه, متصوره وموجوده, منظرها عجيب, تروح جاي رايحه ومتحوطه البويضه كده, البويضه كبيره جدا بالنسبه للحيوانات المنويه, ملايين, الملايين دي بقى بعضها بيتوه في السكه وبعضها بيوصل وبعضها بيتحرك حركه, تلاقيه عمال يتشقلب كده ما يعرفش يوصل, والتاني يروح جاي ماشي مظبوط يعني عارف طريقه, واحد بيعرج, والله العظيم منظره بيضحك قوي ويثير العجب, يعني قدره ربنا سبحانه وتعالى في خلق الانسان. شكل النطفه زي البصقه, تشوف دي تشوف دي, تمسح دي بخرقه مش كده, ودي مليانه عجيب الاعاجيب, وهم بيتحركوا كده بقول لك بمنظرهم, يعني واحد عمال يعمل كده, والتاني المهم انهم يطلعوا يجرم يسافروا قد من هنا لامريكا بالنسبه لحجمهم من اللي هو الرحم، الرحم كبير جدا بالنسبه للحيوان المنوي، فيقعد رحله طويله بس عارفين سكتهم ازاي الله اعلم، لغايه ما يوصلوا يخشوا قناه فالوب، فتحه ضيقه اصلا في الرحم في قناه فالوب دي، والبويضه اعلى مستنيه في قناه فالوب، مستنيه في التلت البراني منها اللي التقطتها الزوائد اللي عامله زي الاصابع كده اللي في طرف قناه فالوب جنب الرحم، عشان اول ما تطلع البويضه تروح جايه ملتقطها ومدخلها جوه، تقعد مستنيه لغايه ما تيجي بقى التلات اربع خمس ايام اللي هم فيهم الايه؟ التلقيح. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، والله العظيم انت ده انت كنت اضعف ما يمكن، كنت ايه؟ الحيوانات دي كلها عماله تتسابق، هيوصل منها عده ملايين او عشرات الملايين، من كام؟ من 600 مليون اللي عمالين يحوطوا الايه؟ يحوطوا البويضه، وكلهم يبداوا يفرزوا ماده تذيب جدار الايه؟ جدار البويضه دي، وتقعد كلهم بيعملوا كده وهم يدخلوا دماغهم جوه الايه؟ اول ما واحد منهم يوصل يخرق الجدار الاساسي للبويضه، البويضه لها جدار اساسي بتاع الخليه وجدار حواليها من الافرازات وال يعني محوطاها عشان تحفظها في سيرها، وكل ده محسوب بالبي اتش بتاعته، درجه الحموضه والقلويه ودرجه اللزوجه، الحاجات دي كلها لو اختلفت سنه تموت الحيوانات المنوية، ما توصلهاش، تخليها مش عارفة تخش تخترق، لو درجة اللزوجة اختلفت زادت او نقصت ما توصلش، لازم تبقى مظبوطة جدا بي اتش دي بالحاجة من 10، يعني درجة الحموضة والقلوية بالحتة من 10، لو زادت القلوية تموت الحيوانات، واصلا الافرازات اللي في السكة دي كلها هي من مني المرأة، من البويضة موجودة في سائل تفرزه الجهاز التناسلي للمرأة، البويضة دي في وسط السائل ده طول الشهر، السائل ده ما فيهوش بويضة أربع خمس أيام فيه البويضة، هو ده المني بتاعها. اشمعنا بقى المهم إن الحيوانات دي تقعد كده؟ وبأمر ربنا سبحانه وتعالى أول ما واحد بس يخش راسه جوه الجدار الداخلي بتاع البويضة اللي هي الجدار الخلية بتاعها الكل يتوقف، وتمتنع بقى الجدار ده ان هو يخترق بمجرد دخول واحد بس، لانه لو دخلوا اتنين خلاص الموضوع يبقى مش هيتكون انسان، لانه هيبقى 23 و23 و23 يبقى حاجه تانية، ما بقاش 46 كروموزوم، كل واحد كل حيوان منه فيه 23 كروموزوم والبويضه فيها 23 كروموزوم، ده قصاد ده مخلوق، وكلهم معروفين، يعني ال 23 زوج دول مقسومين اتنين، كل واحد له ايه؟ له نظير، ييجوا اول ما يخش ده لو زادوا العدد ده ولا نقص في الاساسيين واحد يموت الجنين ده ما يتكونش، لو في غير الاساسيين زي بعض الكروموزومات تزيد ممكن او تنقص احيانا في يطلع الانسان ده عقيم ما يولدش، سواء 45 سواء 47 سواء 49، لكن عمره ما يبقى حاجه كبيره عن كده، عشان كده نظريه النشوء والارتقاء نظريه باطله قطعا، لان مفيش ولا كائن بيتحول لكائن تاني، ما يتكونش، يستحيل انه يتكون، يموت، لان عدد الكروموزومات ثابت لا يتغير، لو جه لخبط ما يبقاش له نسل حتى تستقيم الحياه. المهم ان هم يجوا ال 23 دول يترصوا بالظبط كده قصاد 23 التانيين، كل واحد قصاد اللي قصاده عشان يكونوا ازواج من الكروموزومات شبه بعض، يقعدوا جنب بعض ويتلفوا، بعد كده تتكون الخليه الاولى بقى دي، وتنقسم بعد كده انقسام اللي هو الميتوزي ده اللي هو ان 46 يجيبوا 46 خلاف انقسام الخلايا الجنسيه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره، اجابه قاطعه هائله، الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. العظم ده مين اللي امر بان تتكون الخليه العظميه الاولى؟ اول خليه عظميه تتحول الى عظم بعد ال 42 يوم اللي تبدا بعدها، ال 42 يوم اللي قال عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بالظبط، اللي بعديها يبدا تشكل الانسان خلقا اخر. اذا مر بالنطفه 42 ليله طبيا 42 يوم، 6 أسابيع. الأسبوع السابع تبدأ الخلايا تتشكل، لو الخلايا دي اتخذت منها بعض الخلايا وتحطت في ظروف مناسبة يعني في رحم تاني يطلع بني آدم كامل قبل 42 يوم. بعد 42 يوم أخذت أوامر بأنها ده يبقى مخ، ده يبقى عظم، ده يبقى لحم، ده يبقى جهاز دوري، ده يبقى معدة وجهاز هضمي، كل حاجة خدت أوامر. لو خدت حتة خلايا من بعد المدة دي، بعد الأمر وصدر، يطلع بني آدم ناقص الحتة اللي انت خدتها. لو خدت منه حتة من دماغه، حتة من رجله، حتة من اللي هتبقى ايده، 15 يوم بالضبط، 14 يوم من 42 ل 56. البتاعة اللي هي مش باينة دي، الخلية دي اللي كانت خلية بدت تتكاثر، خلايا شبه بعضها خالص، كل منها يصلح ان يكون جنينا. دي مرحلة التوأمة. احيانا التوأم السيامي اللي هم الاثنين زي بعض من بويضة واحدة، لو بعد جزء من الخلايا او خليتين او عدد انقسموا اثنين وتوأم، لان كل منهم مؤهل انه يبقى انسان كامل. من 42 خلاص كل واحد بقى بدأ حاجة اسمها organization، يعني تقسم الى اعضاء. من 42 ل 56 يتشكل كل اعضاء الجسم. البتاع اللي بتبقى كورة اللي هي المضغة، وسبحان الله شكلها زي حتة اللحمة اللي مضغتها الاسنان في هذه المرحلة. يبدأ بعد ذلك يتكون العظم واللحم وكل الاشياء ده، وبدايه التعظم يبدا خلايا قبل ايه، قبل الخلايا اللحميه، ويتشكل. انا شفت سقط عنده 60 يوم قد الصبع كده، هو اقل من الصبع، وهو في كل حاجه، عينين وايدين ورجلين، في 15 يوم. ايه من ايات الله، وصوابع وكل حاجه. عشان كده انا جازم بان الراجح انه لا يجوز اسقاط الجنين قبل 42 يوم، انه لا يجوز اسقاطه بعد 42 يوم، لانه بيتخلق. اللي بيقولوا من العلماء ان هو لغايه 120 ما يعرفوش فعلا ان عندي 56 يوم بيبقى الانسان كامل الخلقه. خلاص فاضل بقى تكوين الاجهزه الجوانيه، انها تبدا تتظبط بعد كده من 56 يوم لتسع شهور، نمو حجمي وتكميل وببطء بقى لغايه ما يكبر من بتاع قد كده لحد ايه؟ لحد الجنين اللي هو 3 كيلو ده تقريبا، او 3 كيلو ونص. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فقال فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، اي افظننتم انكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا اراده منا ولا حكمه لنا. وقيل للعبث خلقناكم عبثا اي لتلعبوا انتم. يبقى المعنى الاول ان الله خلق ذلك عبثا منه، كما قال عز وجل ما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، لو اردنا ان نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يعني إيه إن كنا فاعلين؟ يعني ما كنا، إن كنت لأفعل، يعني ما كنت لأفعل، إنا فيها أو لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، مع أن البهائم خلقت تسبح ولكن لا تساب ولا تعاقب. وأنكم إلينا لا ترجعون، عشان كده الاثنين دول مرتبطين ببعض. لماذا وجدنا؟ إلى أين المصير؟ خلقتم للعبادة لتؤمروا وتنهوا وسوف تحاسبون. عشان كده بقول لكم دي أضعف أسئلة عند الحضارة الغربية، يوقظون فيها كده يعجزوا عن الرد. يقول لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين. ف فتعالى الله الملك الحق، نزه نفسه تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، إنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. ذلك العدل الله ليس المساواة، مساواة تبقى بين المختلفين بظل، والاختلاف بين المتساويين ظل. العدل هو وضع الشيء في موضعه لا يسوي بين المختلفين سبحانه وتعالى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أنتم شايفين إن في ناس تعمل الصالحات في ناس تفسد. أم نجعل المتقين كالفجار، إذا كان الأمر كذلك فلا بد من دليل أخرى. قال ابن كثير: وهذا الإرشاد يدل عليه العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، وترى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلابد من حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، من إنصاف هذا المظلوم من الظالم. وإذ لم يقع هذا في الدنيا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غير ولا رب سواه. فقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب. إن في ذلك لآية للمؤمنين على أنه متفرد بالقدر القدرة والخلق والتدبير والإلهية. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إلا بالحق وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة، هو يوم القيامة الأجل الذي تنتهي إليه السماوات، وهو الإشارة إلى فنائهما. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي: لا يبعث. قال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة، والحساب مبني على امتثال الشرع. عشان كده دي القضية الأولى في الحياة. يقول: بل خلق الخلق ليعبدوه بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل وبالإلهية يفرده دون من سواه ودون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا حيث أشرك مع الله في عبادته. من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. يؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. وقال ربيع بن أنس: أي إلا للعبادة طوعا أو كرها، اللي هو قول ابن عباس الأول. وقال السدي: من العبادة ما نفع، ومنها ما لم ينفع، ما لا ينفع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين. يدل عليه قراءة ابن عباس قراءة تفسيرية: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ثم قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال بعضهم: ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلم قالهم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل معناه: إلا ليخضعوا إلي وتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد. فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، إلا العبادة كرها. ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل: إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، دي ما فيهاش كلام على القول بأن هذه الحكمة الشرعية. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيانه قوله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قلت هذه الأقوال في هذه الآية اللي فات، ده كلام البغوي. قلت هذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة، والآيات تسع جميعها، أرجحها الأول. هي الأقوال دي متقاربة؟ لا، هي مختلفة ولكن متلازمة. هي معانيها مختلفة بالتأكيد، ولكن لا تناقض بينها. زي ما ايه، ما انت بنقول وجهان لعملة واحدة كما نقول يعني. في تفسير قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو ايه اللي خلى العلماء يفكروا التفكيرات المختلفة دي؟ أولا البعض يقول: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، علشان يجعل الجن. احنا شرحنا الآية قبل كده صح؟ سنقول قلنا إن هو علشان إن العموم الإنس والجن، طب مش كلهم يعبدوه، يبقى لام التعليل دي يبقى ربنا خلقهم ليه وهو يعلم أنهم لا يعبدونه. فإما يفسر العبادة بأنها عبادة اختيارية أو اضطرارية على تشمل الاثنين، يا إما يخصص الإنس والجن، يا إما يخلي العبادة على العبادة الاختيارية ويخلي الجن والإنس على العموم، ويقول إن اللي عمهم هو الأمر، اللي العام لهم هما الاثنين مؤمن وكافر، اللي هو ليه آمرهم بعبادتي. وده تفسير علي بن أبي طالب. هو زي ما قلنا مش متناقضة، لأن اللي قال العبادة كرها أو العبادة عند الشدة أو العبادة التي لا تنفع، كل دي عبادة المشركين. وظاهر الآية الكريمة: ليعبدون، على ما علم من مفهوم العبادة هي أن ليعبدوا الله عبادة مطلوبة اختيارية. ولذلك تفسير علي بن أبي طالب هو أرجح الأقوال. والأقوال الأخرى، الوجه الآخر لهذا الوجه يعني، أقصد يعني أن الإنس والجن الذين لم يعبدوا الله طوعا هم تحت قهره وسلطانه، وفي الحقيقة هم خلقوا ليعبده المؤمنون من خلال مجاهدتهم ومن خلال مقاومتهم ومنازعتهم. يقول أجل ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده. شاء دي تقول أراد، صلحوها صح يعني، هو طبعا كتبها شاء، بس الصحيح ان كلمة شاء لم ترد في كتاب ولا سنة إلا بمعنى الإرادة الكونية، ولم ترد بمعنى العبادة، بمعنى الإرادة الشرعية. هو بيفسر هنا وأنه شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون. ما ينفعش أقول شاءها، ما شاء الله كان، لو شاءها سبحانه لكانت، ولكن نقول أراد. أراد يعني أمر ووصى وشرع، أراد شرعا يريد الله بكم اليسر. لو كان يريد دي هي إرادة كونية لكانت كل الأمور بقت سهلة، مبقاش في حاجة فيها عسر أبدا، لأن ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن أحيانا بتتعسر أمور بعض الناس ويمتحنوا بذلك. أنا يبقى نقول أراد العبادة أي أمر شرع، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة. برضو شاءه دي فيها كلام، هو عامل فكرة قالها كذا مرة في الكتاب، استعمل شاء في الإرادة الشرعية مرات، مع إن ولا موضع في القرآن ولا في السنة شاء شاء الله عز وجل بمعنى الإرادة الشرعية، بمعنى التشريع. شاء دائما في التكوين في الكون، كونا يعني تكوينا وجودا، أراد الله أن يولد الشيء الفلاني. من خالف في ذلك فله سخط الله. ولو شاء تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون في التكوين والوجود لم يكن لهم مد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أمره ولا دافع لما قدره. ولهذا قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال ابن عباس وقتدى والحسن وأمر ربك، قال الربيع بن أنس وأوجب ربك، قال مجاهد وأوصى ربك، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن زاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك تعالى قضى في الكون أن لا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة أو نور الإرادة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية هنا بقى العبادة الاختيارية أن توجد وتقدر وتكون هي خاصة للمؤمنين. ها؟ أيوة. لا هي تنفع. ليه؟ لأنها دي اللي اجتمع فيها الاثنين. لأن المؤمنين أراد الله شرعا وكونا أن يؤمنوا، فينفع تستعمل المشيئة. جات ولا لسه؟ ما هو المؤمنين اللي اجتمع فيهم إرادتين فصح، بس هو المفروض ان يعني نقول إرادة اللي تشمل النوعين. نعم. يقول وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية، إرادته للعبادة الكونية، مش المقصود بها إرادته أن تولد العبادة الاختيارية كونا وتوجد ويقدر الله ولودها، وإلا العبادة الاضطرارية اللي هي الإنسان ذليل ومقهور والإنس والجن مقهورين دي مش هي المقصودة هنا في الكلام. عشان كده كلمة العبادة الكونية كأنها هي دي زي قول إيه؟ قول زيد بن أسلم اللي يخضعوا إلي ويتذللوا، فما فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله وتذلل لمشيئته. بس الكلام ده في الحقيقة إيه؟ هي دي العبادة القهرية. لا، مش ده المقصود في كلمة العبادة الكونية القدرية. العبادة اللي قصده بها الكونية أن وجدت العبادة اللي هي التوحيد والمعرفة، وجدت وكانت وقدر وجودها في المؤمنين فقط. يقول فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان. والصح نقول ايه؟ الإرادتان فوافقوا المشيئة الشرعية الإرادة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، تنفع المشيئة القدرية الكونية. أما الكافر فلم يوافق الإرادة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، ولم يظلمه الله لأنه جعل له عقلا وجعل له قدرة وإرادة وفعلا يفعله، وهو سبحانه وتعالى خلقه وخلق فعله وقدرته ومشيئته، لم يظلمهم. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. أما الإرادة الشرعية فمن كان سبق له في هذا، فمن كان سبق له في القدر أنه يوافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. مفهوم؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله.